أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 209: إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه. شخص شك في أنه أتى بغسل الجنابة أم لم يأتي بغسل الجنابة. يقول بنى على عدم الاتيان بغسل الجنابة. وإذا بنى على عدم الاتيان بغسل الجنابة يحتاج إلى ماذا؟ إلى الاتيان به. مثلي فإذا أتى به انحلت الإشكالية. لو كان شكه بعد الفراغ من الصلاة، يعني صلى ثم بعد أن صلى شك أنه عندما صلى كان قد اغتسل أو لم يغتسل، لو كان اغتسل صلاة صحيحة، لو لم يغتسل صلاة باطلة، هو ليس متيقنا من أنه اغتسل أم لا. يقول بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة صحيحة. ليش؟ لقاعدة الفراغ. إذا الصلاة صحيحة وانتهى الموضوع. لو كان متيقن من عدم الصلاة من عدم الغسل لقلنا الصلاة باطلة، لكنه هو ليس بمتيقن من عدم الغسل. الفتين المسألة، لو كان متيقن من أنه لم يغتسل لقلنا صلاتك باطلة، لكنك لست متأكدا من عدم الغسل، نقول صلاتك أيضا صحيحة. مقتضى القاعدة صحيحة ولا؟ وهي المسألة تخدمت نظائر لها في أبواب سابقة. ممكن وإذا شك فيه في الغسل وعدم الغسل، يعني في الإتيان بالغسل بعد الفراغ من الصلاة، لم تجب إعادتها. وعليكم السلام. إذا صار هذا الفرع واضح، هناك استثناء يستثنيه السير القوي والسير السجامي لنقطة علمية. لسنا فعلنا الآن بقدر الإشارة إلى النقطة العلمية. أنا راجعت المناسك شرح العروة للسير القوي، وهناك يشير بشكل مطول للنقطة العلمية، بس بصير لكم فيها خلط في أذهانكم. حتى الآن مو مهمة النقطة العلمية، لأن هي مو محل اتفاق من الكل، بس السير القوي يشير إليها والسير السجامي يتابعه. خب، العروة الوسطى نفس العروة الجزء الأول، بس في متن في الشرح الثالث أو السابع من الحضرمي، من الطبع الحضرمي. خب، هناك يشير إلى النقطة في الوفوي. خب، حتى الآن نحن درس شنهو قتال عملية، فأنا نحتاج إلى بيان النقطة العلمية إلا بمقدار ما هو سهل وغير معقد. مش دي؟ خب، يقول لم تجب إعادتها إلا عند مورد واحد يستثني، فيقول ستجب إعادتها في هذا المورد. ما هو هذا المورد؟ إلا إذا كانت الصلاة مؤقتة. الصلاة على قسمين، الحكم الأولي أن الصلاة لا تجب ماذا؟ إعادتها. أني شككت بعد أن أتيت بالصلاة أني كنت قد اغتسلت أم لا. وعليكم السلام. الحكم الأولي يقول لا تجب إعادة هذه الصلاة، صحيح؟ هناك استثناء عن هذه القاعدة، هذه هي القاعدة، أليس كذلك؟ هناك استثناء لكل قاعدة استثناء، هذا هو الاستثناء. يقول إذا اجتمعت هذه الشروط معا، عنده كذكر، إذا اجتمعت معا، إذا انخلص واحد لا يكفي، لابد أن تجتمع معا. فإذا اجتمعت هذه الشروط معا، شنو؟ حكمنا بوجوب إعادة الصلاة. ما هي هذه الشروط؟ إلا إذا كانت مؤقتة. الصلاة على نوعين، صلاة مؤقتة وصلاة غير مؤقتة. مثل شنو الصلاة المؤقتة؟ مثل الصلوات العادية اللي نصليها، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه صلاة مؤقتة لها وقت، إذا انتهى هذا الوقت صار قضاء. مثلي مو لها وقت، إذا انتهى هذا الوقت صارت قضاء. إذا هذه هي الصلاة المؤقتة. الصلاة غير المؤقتة، هذه الصلوات نفسها إذا كانت في شنه قضائية. حتى الآن افترض شخص لم يصلي صلاة الصبح، صلاة الصبح في وقتها هي مؤقتة، أليس كذلك؟ إذا انتهى الوقت هناك أمر جديد بوجوب القضاء. هذا الأمر الجديد بوجوب القضاء، هل هو مغير بوقت؟ هل يقول لك اقضيه قبل زوال الشمس؟
نعم.
تستطيع الان ان تقضي، تستطيع في العصر ان تقضي، في الليل ان تقضي، غدا صباحا ان تقضي، بحيث لا يصل الان الى التساهل طبعا. خب اذا هذه الصلاه غير مؤقته بوقت، اليس كذلك؟ او الصلاه المنذوره لله علي ان اصلي ركعتين قربتين الى الله تعالى مثلا، هل هي مؤقته بوقت؟ خب اذا الصلاه على نوع مؤقته وغير مؤقته، واضح؟ خب الا اذا كانت مؤقته وحدث الشك في الوقت، شرطين. الشرط الاول ان تكون الصلاه مؤقته لكي نعيد الصلاه، الشرط الاول ان تكون الصلاه مؤقته رحمك الله. الشرط الثاني ان يحدث الشك في الوقت، اما لو انتهى الوقت اشترط اغتسل او صلى صلاه الصبح ثم بعد طلوع الشمس شك انه عندما صلى كان مغتسلا ام لا، بستين بعد ان صلى صلاه الصبح وطلعت الشمس شك انه حينما صلى صلاه الصبح كان مغتسلا او لا، خب يجب عليه اغتسال الصلوات العافيه ما عندنا مشكله، بس يعيد صلاه الصبح لا يعيدها لان الشك حصل متى؟ بعد انتهاء الوقت. صحيح هي مؤقته لكن الشك متى حصل؟ بعد انتهاء الوقت، لابد اذا ان يكون الشك في الوقت. خب وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاه ايضا، هذا الشرط الثالث. ثلاثه شروط، إذا اجتمعت هذه الثلاثة الشروط إذا تبون ترقمونها، إذا إلا إذا كانت مؤقتة، هذا الشرط الأول. خب وحدث الشك في الوقت، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، يعني بعد أن صلى صلاة الصبح أحدث خرجت منه الريح مثلا أو التبول، فهمتين؟ خب ثم شك والوقت لا زال باقي، افترض مثلا الساعة الثالثة صباحا انتهى من صلاة الصبح ثم خرج ثم ذهب إلى الحمام وتبول مثلا، وبعد أن تبول التبتوا عليكم السلام، وبعد أن تبول ماذا حصل؟ حصل عنده شك في أنه عندما صلى كان مغتسلا أم لا. للآن الشمس ما طلعت، ما طلعت الشمس، طلعت الصنف هو؟ إلى الآن الشمس ما طلعت. خب هذا الشخص نقول له التفت وصلى صلاة الصبح، بعد أن صلى شك أنه عندما صلى كان مغتسلا أم لا، لا زال الوقت باقي والصلاة الصبح مؤقتة وأحدث بعد صلاة الصبح، ثلاثة شروط اجتمعت نقول له أعد الصلاة. إذا خرج أحد الشروط الثلاثة نقول له لا تعيد الصلاة، لا بد من اجتماعها كلها.
إذا شك أحدث، إذا أحدث الشروط في مرض المنزل،
إذا شك
وأحدث،
بعد الشك أحدث يتغير المسألة. عند الشك هل كان محيطين؟ عند الشك كان محيطين؟ ما يضر، لن يجتمع الشرط الثالث. جايز يا اثنين؟ حين الشك لابد أن يكون محيطين، وإلا يقينا هذا الشيء يثنى فيه، إذا كان هذا البناء يقينا هو سيحدث اليوم أو غدا أو بعد غيره. الكلام عن حين الشك كان محيطين أم لا؟ بعد ان احدث خب اجتمع الشرط الثالث، خرج منه البول ثم شك انه كان مغتسلا حين الصلاه ام لا، نقول له اعد الصلاه اذا اجتمع الشرطين الاخرين طبعا، وهو شرط ان تكون الصلاه مؤقته وان يحدث الشك في اثناء الصلاه في اثناء الوقت. شلون يعني ما في تركيز؟ ما هنا الشرط الثالث انخدش. جيد، بمجرد ان شاك يتوجه اليه التكليف بشنه؟ بوجوب الغسل وعدم وجوب الاعاده في اثناء. التفت يا اي؟ خب ويجب فاصلة. إلى هنا انتهت هذه المسألة، صحيح؟ صارت المسألة واضحة؟ خلص. ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته. حتى الآن رجع إلى لب المسألة، نعم. إعادة الصلاة، مو قال شوف لن تجب إعادتها في السطر الثاني. في السطر الثاني ماذا قال؟ لن تجب إعادتها، مو؟ لا يجب إعادة الصلاة إلا الآن يكتفي من القاعدة الأولية، لن تجد إعادة الصلاة القاعدة الأولية أنه الصلاة التي صلاها بعد لقاعدة الفراغ منه لا يعيدها. خروجا عن القاعدة هذه الجملة إلا إذا، هذه خروجا عن القاعدة، يقول لك هي عندي أنا ثلاثة شروط، إذا اجتمعت أعد الصلاة، لم تجتمع لا تعيد الصلاة. جل الفقهاء يشير إلى هذه الفروع. ويجب عليه حتى الآن إذا شك في غسل الجنابة رجعوا للسطر الأول، بنى على عدمه، والآن إذا بنى على عدمه ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر. هناك جملة من الأمور يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر، كالدخول في المسجد. الدخول في المسجد لا يشترط فيه أن يكون الإنسان على طهارة من الحدث الأكبر، البقاء في المسجد، المسجد في المسجد مو مسبوق الدخول ويقول اجتيازا. الدخول بالعنوان الذي تقدم يشترط فيه الطهارة أم لا؟ يقول ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر. لا يجوز الدخول في المسجد إلا شنو؟ بعد الطهارة من الحدث الأكبر. لا تجوز الصلاة إلا بعد الطهارة من الحدث الأكبر. لا يجوز مثلا قراءة سور العزائم، آيات العزائم، إلا بماذا؟ إلا بعد الطهارة من الحدث الأكبر. نقول له إذا أردت أن تأتي بهذه الأمور يجب عليك أن تغتسل. ليش؟ لأنك تشك في أصل الاتيان بغسل الجنابة. ويجب عليه الغسل لكل عمل، هذه يجب متفرع على أنه بنى على عدمه، التي مرت في السطر الأول في المسألة. ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها، حتى مثل كتابة القرآن، يريد أن يلمس القرآن الكريم، كتابة القرآن، ونقول له لا بد أن تتطهر. ليك لأن جواز مسح القرآن، جواز مسح الكتاب القرآني تتوقف على ماذا؟ تتوقف على الغسل من الحدث الأكبر، حتى مثل كتابة القرآن الكريم وهذا الغسل جيد. إلى هنا المسألة واضحة. حتى الآن هذا الغسل على أي نحو يأتي به؟ حتى السيد السيستاني يطرح نحوين. طبعا هذه المسألة في عبارة السيد القوي مختزلة أكثر، مختصرة أكثر، السيد السيستاني وسعها أكثر لبعض النكات. وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين. النحو الأول، التفتوا وياي، هذا الآن يريد أن يغتسل، كيف يغتسل؟ مو كيفية يعني يغسل رأسه والرقبة، كيفيات، كل كيفيات غسل واحدة، كيف يغتسل المقصود بأي نية. عندنا احتمالين، التفتوا وياي، عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يقطع بتوجه أمر إليه بوجوب الغسل، أن يقطع بتوجه أمر بوجوب الغسل إليه، كما لو كان الآن نهار الجمعة الساعة التاسعة صباحا يوم الجمعة، ويعرف بأن هناك أمر استحبابي، أمر استحبابي باستحباب غسل الجمعة، هل يجوز هنا يقول يستطيع أن يغتسل فافردا غسل الجمعة وغسل الجنابة ويجزيه عن الوضوء، ويجزيه عن الوضوء. هذا هنا عفوا حتى الآن أبين لماذا عقد هذه المسألة. شوفوا وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحن، لماذا عقد هذه المسألة على أساس تكون المسألة واضحة؟ لأنه ربما يكون هذا الشخص قد أحدث حتى الآن قبل أن يغتسل، قد أحدث بالأكبر بالأصغر، خرج منه الريح مو كذي؟ فإذا اغتسل غسل الجنابة، إذا اغتسل غسل الجنابة ربما هو في الواقع غير مكلف بغسل الجنابة، مو كذي؟ أليس كذلك؟ ربما هو في الواقع غير مكلف بغسل الجنابة، وهذا الغسل لن يرفع الوضوء في هذه الحالة. مستقيم؟ ربما في الواقع هو ليس غير مكلف بغسل الجنابة، ربما الله يعلم بأنه في الواقع اغتسل، كان قد اغتسل، هذا الغسل هل سيرفع الوضوء؟ هل سيرفع الوضوء؟ لن يفني عن الوضوء. لذلك عقد المسألة، يقول أنه تارة يتوجه إليه أمر بوجوب الغسل، إما غسل الجمعة أو غسل الجنابة، كما لو أنه مثلا الساعة التاسعة عاشر زوجته مرة أخرى مثلا، أو نام واحتلم مثلا. هنا يقطع بماذا؟ بوجوب الغوث غسل الجنابة. ليش؟ لأنه حتى لو كان في الواقع قد يحدث كتم فيما تبار عند صلاة الصبح، لكن الآن ماذا أحدث من جديد؟ سويتك مسألة شيء سويتك أدهانكم سويتك شوي لتجدوا هذا الشخص الذي صل الذي شك أنه عند صلاة الصبح صلى أم لا، سواء قلنا له عين الصلاة ولا فعل. الآن لا نتكلم نحن عن إعادة الصلاة، الآن نتكلم عن الغسل الذي من الصلوات العادية. جيد. طب بالنسبة للصلوات العادية قلنا يجب عليه أن يغتسل. طب هل يكتفي بهذا الغسل أو يضم إليه الوضوء؟ حتى الآن هل يكتفي بهذا الغسل أو يضم إليه الوضوء؟ السيد السيستاني يقول عندنا احتمالين. على احتمال الأول لا يحتاج إلى ضم الوضوء، على الاحتمال الثاني يحتاج إلى ضم الوضوء. خلينا نشوف الاحتمال الأول الذي لا يحتاج معه إلى ضم الوضوء. يقول كما لو أنه أراد أن يغتسل وقبل أن يغتسل عاشر زوجته مرة أخرى فأجنب مو، وسواء كان في الواقع هو على جنابه فيما تبقى أم لا، الآن يحتمله على جنابه. فإذا اغتسل بنية غسل الجنابة يكفيه أو لا يكفيه؟ جزم يكفيه. أو افترض لا هذا ما جاء ما عاشر زوجته، افترض زوجته طلعت برا ما يضر، حتى ما يريد عاشرها، لكن عنده اليوم الجمعة ويريد أن يغتسل غسل الجمعة أو أي غسل مستحب آخر، يعني أنا غسل الجمعة من باب المثال وإلا يعدى إلى أي غسل مستحب سبب استحبابه. يعني خب إذا اغتسل بنية غسل الجنابة وكان قد عاشر زوجته يعني، أو اغتسل بنية غسل الجمعة يعني بنية غسل الجنابة المتجددة، أو بنية غسل الجمعة مثلا، فإنه جزما يكون قد شنه قد أتى بغسل صحيح تافا عن الوضوء مشري، وبالتالي لا يحتاج إلى تجديد الوضوء بعد الغسل. عرفتون؟ أما إذا كان لا افترض هذا الشخص لم يكن اليوم يوم الجمعة، اليوم افترض اليوم يوم الاثنين ولا يوجد أي عمل مستحب، لا كونه هو شهر رمضان ولا أي شيء آخر، أو لم ينوي أي شيء آخر بل نوى فقط خصوص الجنابة المشكوكة، فإنه لا يصح له الاكتفاء بهذا الغسل بل لا بد له من ضم الوضوء معه. ليش؟ لأنه يشك أنه فعلا على جنابة أم لا. قلنا له من باب قلنا له شنو أنه يجب عليه أن يغتسل، لكن مو جازم هو بحصول الجنابة، مو جازم بحصول الجنابة. ما مستوعبين المسألة؟ خلنا نقرأها. وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين، الأول أن يقطع بكونه مأمورا بالغسل وجوبا أو استحبابا، ما يفرق مأمورا به على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب بكونه الليلة الأولى من شهر رمضان مثلا، لو ثبت في محله أن غسل الليلة الأولى ماذا مستحب. في روايات بس الروايات صحيحة أو لا لابد من صحة هذه الروايات. كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة، المتجددة غسل الجنابة المتجددة مو الجنابة الأولية، تحت إلى قيد المتجددة، يعني كأن حصلت جنابة جديدة فيقصد به غسل هذه الجنابة الجديدة، فإنه يرفع الجنابة السابقة أيضا. وحينئذ فله الاكتفاء به في الإتيان بكل عمل مشروط بالطهارة، سواء تبقوا الحدث الأصغر أم لا، سواء كان قد أحدث قبل الغسل أو ما أحدث. نقول له شنه؟ نقول له هذا الغسل يكفيك حتى وإن كنت قد أحدث قبل الغسل. ليش؟ لأنه هذا الغسل على أي حال رافع للحدث الأصغر. الثاني النحو الثاني أن لا يكون كذلك، يعني أن لا يكون في الواقع مأمورا، أن لا يكون مأمورا عفوا أن لا يقطع بكونه مأمورا، أن لا يكون كذلك يعني أن لا يقطع بكونه مأمورا بهذا الغسل وجوبا أو استحبابا. كما لو شنه بأن أتي، يقول كما لو أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها، مشري وهو مو كان على جنابة في أول الصباح الساعة الخامسة صباحا ويشك في أنه اغتسل أم لا، التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة، وحينئذ في هذه الحالة يكتفي به في الإتيان، يكتفي بهذا الغسل، لكن في ماذا؟ بالنسبة إلى دخول المسجد يكتفي بهذا الغسل، أما لم تجارة القرآن هل يكتفي بهذا الغور؟ ليس؟ لأنه ربما على حدث أصغر هو الآن إذا كان قد تبول يكتفي هناك الإنسان في هذه الحالة يفرق بين إذا كان قد أحدث وبين ما إذا لم يحدث. إذا كان قد أحدث يقول لا بد له من ضم الوضوء أيضا، يعني يغتسل ويتوضأ للإتيان بلمس القرآن، للإتيان بالصلاة. أما إذا لم يكن قد أحدث، أما إذا لم يكن قد أحدث فقط شكت الإتيان بالغسل أم لا تعتابه، فهو هنا جزمع على طهارة إما بالغسل الأول أو بالغسل الثاني. أعيد المسألة، السيد السجاني في المورد الثاني في النحو الثاني يقول عندنا احتمالين، هو الآن هذا المكلف يريد أن يأتي بالغسل فقط الاحتمالي بقاء الجناب السابق، مو هو غير قاطع ببقاء الجناب السابق. هل هو قاطع؟ لا، ليس بقاطع. حب. الاحتمال الأول، خلنا نشوف الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يكون قد أحدث بعد الصلاة وقبل الغسل، يعني دخل المرحاض بالصلاة تبول أو خرج من مريحه وما شابه ذلك، خب أتى لحدث أصغر. إذا اغتسل في هذه الحالة يشك في أن هذا الغسل رافع للحدث الأصغر الذي أتى به أم لا؟ ليش يشك؟ ألم نقول بأن غسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر؟ خب ليش هنا يشك؟ من يقول لي؟ لأنه مو جازم بأنه يجب عليه غسل الجنابة، لو كان جازم ما يشك، ليش؟ لأن غسل الجنابة يرفع، لكن هو ليس بجازم بأنه يجب عليه غسل الجنابة، لذلك يشك. فالرابع هو لو كان جازما بوجوب غسل الجنابة عليه لقلنا له المسألة محلولة، لكنه غير جازم. الثاني أن لا يكون كذلك، قلنا أن لا يكون معتقدا قاطعا بكونه مأمورا بغسل الجنابة، مو بأن أتى بغسل الجنابة، يعني بغسل الجنابة لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة. واضح العبارة؟ طب وحينئذ يكتفي به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط، كجواز المسح في المساجد سواء كان محدث بالأصغر أو لا، يجوز له البقاء في المسجد سواء كان الآن محدث بالأصغر أو غير محدث بالأصغر. هو بالأكبر غير محدث جزما، ليش؟ لأنه إما الغسل الأول صحيح أو أما الغسل الأول وقع أو الثاني وقع، فبالتالي هو الآن مو على جنابة فيجوز له المسح في المساجد. وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر كالصلاة، يعني كمسح كتابة القرآن، فإن الصلاة ومسح كتابة القرآن مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر أيضا مو بس الحدث الأكبر. يعني أنتم الآن لستم على جنابة، لكن هل يجوز لكم أن تلمسوا كتابة القرآن لو كنتم محدثين بالأصغر؟ لا يجوز. هل يجوز أن تصلوا؟ لا يجوز. وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل، بل يجب ضم الوضوء إليه. متى يجب؟ إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه، يعني إذا كان قبل الغسل قد أحدث بالأصغر يجب ضم الوضوء، أما إذا لم يحدث بالأصغر لا يجب بعد. صحيح؟ ما يفرق هني قبل الغسل أو بعد الغسل، لا يفرق، يحصل له اليقين على كلا الموردين. لا، ما قصد الإتيان بالوضوء إلا بقصد الاحتياط، مو على نحو التشريع. هنا في مثل هذا المورد من الموارد التي يستثنى منها جواز الوضوء بعد الغسل، عندنا قاعدة تقول لا يجوز الوضوء بعد الغسل، مو لكن في موارد معينة الوضوء بعد الغسل. السلام في وضوء الجزيرة، في بعض المسائل المتقدمة السلام وضوء الجزيرة، في بعض المسائل المتقدمة قال يجمع بين الغسل والوضوء، في أمثال هذه الموارد يجوز الوضوء بعد الغسل. أنت هنا لا تغتسل، لا تتوضأ بقصد تشريع استحباب الوضوء بعد الغسل، إنما لأنك تشك في أن وظيفتك الغسل أو الوضوء، فهذا من الموارد المستثناة. طب إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجب أو مستحب أو بعضها واجب وبعضها مستحب فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة 141 فراجع. وعليكم السلام. لا يوجد عنده إضافة، يقول راجع المسألة 141 وتنتهي المسألة. إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا، يعرف أن عليه أغسال لكن ما هي هذه الأغسال لا يعرف، لكنه لا يعلم بعضها بعينه. يعني افترض يعرف مثلا فقط غسل الجمعة، أما بقية الأغسال التي يريد أن يغتسلها لا يدري، أو يعرف غسل المرأة تعرف غسل الحيض، أما عندها أيضا مثنيت وعندها كذا لا تعرفها على وجه الدقة. يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، يعني يقصد أنه يغتسل عن جميع ما عليه بهذا العنوان، أغتسل عن جميع ما عليه من الأغسال. واضح؟ وإذا قصد البعض المعين، افترض هذه المرأة قصدت خصوص غسل الحيض، هي تعرف أن عليها غسل الحيض وعليها أربعة أغسال أخرى، لا تعرف هل هي غسل جنابة، هل مثنية، هل ناذر، هل شنه، ما تعرف. وإذا تترك النذر، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غيره على تفصيل تقدم في المثل 41 تراجع من شرائط الوضوء. وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة، افترض أن هذه المرأة تعرف أن عليها أربعة أغسال أو أكثر، لا تعرف ما هي هذه الأغسال، لكن جزما من جملة هذه الأغسال ماذا؟ غسل الجنابة. يقول وإذا علم أن في جملة هذه الأغسال غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، بل الأظهر، يعني كأنه يفهم أنه في المرد السابق أو قصده غسل الحيض لا يكفي عن الوضوء، مو يستغرق، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في كل غسلين، كما قضاه سابقا أن كل الأغسال تكفي عن غسل تكفي عن ماذا؟ عن الوضوء. كل الأغسال تكفي عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، فقد قلنا فيما سبق بأن الاستحاضة المتوسطة على كل حال يجب عليها الوضوء، على كل حال هم تتوضأ.
لو كانت عندها جنون
والاستحاضة، نعم ستغتسل بقصد الجنابة والاستحاضة المتوسطة وتتوضأ بعدهما، بلي بعد غسل الجنابة لا يجب، لكن غسل الجنابة هنا ما يكفي، هو غسل الاستحاضة مو نقول لا يكفي عن الوضوء، بس في خصوص الاستحاضة المتوسطة لها حكم خاص، في خصوص الاستحاضة المتوسطة يلزمون بأنه سيد الخوية سيد السستان إلى آخره، فهي مثلا خلافية بين الفقهاء، سيد السستان سيد الخوية تزمان بأنه شنه يجب عليها الوضوء في هذا المورد، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة. المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول. الفصل الأول، أرغب أن الإخوة في بحث الحيض من البحوث المعقدة، بحث الحيض من البحوث المعقدة، وأرغب أن الإخوة يلتزمون إذا صح شخص أرغب يلتزمون بالحضور، وإذا شخص صادف شيء يمنعه عن الحضور يحاول يتبح في الإخوة في المبحث اللي فاته، لأن إذا فاتك مبحث بقية المباحث بقية بالنسبة لك مشوشة، لأن هذا بحث نظري محض، تكون يعني شنو بحث نظري فقط، تتخيله مسائل نظرية محضة، وصل الجنابة مسائل إحنا نبتليها، أما الحيض مسائل لا نبتليها نحن الرجال، أليس كذلك؟ وبالتالي لكي نفهمها لا بد من ماذا؟ لا بد من مراجعة المسألة، وحتى على الدرس وركز أنه الإخوة يقرون الدرس مرة وثنتين وثلاثة يتباحثون، لأنه قد تفوت عنهم بعض النقاط، وإلا غسل الحيض إذا الإنسان جد فيه ما راح يبقى عنده معقد، أما إذا أهمله بيبقى عنده يعني وهو في المسجد يصلي يتمنى أن لا تأتي امرأة تسأله عن الحيض، يعني إذا سئل عن الحيض يرتبك لا يعرف الجواب، هذا ناتج عن أنه شنه ما تعب روحه شوي في هذا البحث، فقط شيء من الجهد ويتضح المطلوب. بعض المطالب سهلة، لكن هناك بعض المطالب إذا لم تستحضر المسائل ككل تبقى بعض المطالب مشوشة. فأركز أن الإخوة شنه لو شخص فاتح درس من الدروس يتبحث ويا الإخوة فيه. طب الفصل الأول فيه سببه،
في أكثر أعمال
لاحظت الاقتراح، و يعني ما يتفق لبعض اللحظات نذكرها بعد الدرس إن شاء الله. أنا أرجح أنه ندرس الكتاب بشكل متسلسل، لأنه غالب مسائل الصوم المهمة والتي هي محل اهتمامنا في الواقع قد نكون نعرفها نحن الآن، مو حاجة ملحة إلى بحث الصوم الآن. نعم هذا لو كنت في القرية هذا الكلام جيد، أما في مثل الحوزة ما لا أرى له شنه لزوم، وهو خروج الفصل. الفصل الأول في سببه، سبب الحيض. ما هو سبب الحيض؟ هو خروج دني الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، هذا هو سبب الحيض. لماذا يجب غسل الحيض؟ سببك عن سبب غسل الحيض، مو سبب الحيض، سبب غسل الحيض. سبب غسل الحيض هو خروج الدم الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا. ما هو هذا الزمان المخصوص؟ سيأتي الكلام عنه، سيأتي الكلام مفصلا عن الزمان المخصوص. من أين يخرج هذا الدم؟ يخرج من القبل، من قبل المرأة، مو كذي؟ خروج الدم من المرأة تارة يخرج من الموضع الطبيعي وتارة لا يخرج من الموضع الطبيعي. شلون يعني يخرج من الموضع الطبيعي ولا يخرج من الموضع الطبيعي؟ حتى الآن غالبا الموضع المعهود للمرأة من هنا يخرج الدم، مو كذي؟ أساسا هو هي الأصل أساسا داخل الذي يخرج من غيره لمرض أو نحوه. يقول سواء خرج من الموضع الطبيعي للنوع، يعني لنوع الأنثى، النوع البشري، النوع البشري له موضع معهود لخروج دم الحيض. هذه المرأة بما هي من النوع البشري لها موضع معتاد، مو موضع طبيعي للنوع أو الشخص أم لا؟ خب إذا خرج من الموضع الطبيعي حتى الآن الموضع الطبيعي للأنثى هو القبل، خروج أن يعني يخرج الدم الحيض من القبل. الموضع الطبيعي لخصوص هذه المرأة، طب هذه المرأة فيها انسداد في القبل ويخرج البول أو الدم ودم الحيض مثلا من ركبتها، فلنفترض جدلين، وهذا سبق أنه حتى في بحث النواقض الوضوء هذا أشرنا إلى هذا أنها في غالبا بصوت جدلية، مو؟ طب بس قد يقع لمرض أو لشيء مثل هذا الحال، طب هذا يقال هنا على الركبة مثلا موضع معتاد، لكن لمن؟ موضع طبيعي لمن؟ للنوع أو للشخص، لخصوص هذه المرأة موضع طبيعي، مو للنساء العاديات. فهمتنا؟ الركبة هنا أو جنب الفرج مثلا ترد في الخافرة، جيد؟ سموها خافرة أنتم بعدكم، في الخافرة فتحة في الخافرة يخرج منها البول والحيض مثلا، هذا مو موضع طبيعي للنساء. لكن بالنسبة إلى خصوص هذه المرأة لو ولدت خافرة منذ أن ولدت كان يخرج من هذا المكان، هذا يقال موضع طبيعي. خب في هذه الحالة إذا كان خروجه من الموضع الطبيعي، ركزوا، إذا كان خروجه من الموضع الطبيعي سواء للنوع أو للشخص، نقول لا نفرق، سواء خرج بنفسه شأن لم تره إلا وقد خرج، أو لا خرج إلى بطن الفرج مثلا فأدخلت القطنة فتلوثت فأخرجتها. طب هنا القطنة فيها دم حيض أو لا؟ يقال خرج دم الحيض أو لا يقال؟ الاثنين لو بقي الدم في الفرج لا يقال خرج دم الحيض، هو موجود في بطن الفرج الآن وممتلئ بطن الفرج لكنها لم تحيض لحد الآن. متى تحيض؟ إذا خرج الدم. طب هل تفرق مسألتين الإسلاميين بيننا إذا خرج بنفسه أو بآلة كما لو استعملنا مشفاط او استعملنا قطنه او ما شابه ذلك؟ يقول لا افرق لانه من الموضع الطبيعي، جيد، سواء كان الموضع الطبيعي للشخص او للنوع. اذا خرج من الموضع العارضي، شلون يعني الموضع العارضي؟ افترض المراه هذه مراه طبيعيه ما فيها اي مشكله، لكن لعله معينه قالوا لها اسبوع واحد الان نسوي لك عمليه ونفتح مورد في مكان الخافره لمدة في هذا الأسبوع أو هذا الشهر مثلا يخرج البول والحيض من الخافرة مثلا، يعني جيد، هل هذا موضع طبيعي؟ لا للنوع ولا للشخص، هذا موضع عارضي يعني لعارض معين حصل، مو بالآصل. ما رأيكم المسألة هنا؟ خب إذا كان في الموضع العارضي كما لو كانت الخافرة في المثال الثاني الذي ذكرته الآن، يقول لا بد أن يخرج بنفسه. أما إذا خرجت بالقطنة أو بالإبرة أو بما شابه ذلك فلا يحدث الحيض. ومنه يفهم ما لو جاء طبيب وأدخل إبرة، جيد، وأخرج لم يدخلها من جهة القبول فلا يأتي الإشكال، أدخلها من موضع آخر في البدن من على الجلد، أدخلها في الجلد وسحب دم الحيض مثلا، هل يحدث الحيض؟ فتقول مثلا هذا موضع عارض صار مش دي؟ لم يخرج بنفسه. خلينا نقرا العباره، سواء خرج من الموضع الطبيعي للنعي او الشخص، هذه وان كان خروجه بخطمه خاصه بالموضع الطبيعي للشخص او النوع، سواء خرج من الموضع الطبيعي للنوع او الشخص ام خرج من الموضع العارضي، ولكن بالنسبه للموضع العارضي ولكن بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالاله. اذا يقول لا افرق ما بين الموضع الطبيعي والعارضي الا بفارق واحد، وهو انه في الموضع الطبيعي لا يشترط ان يخرج بنفسه بل يكفي حتى الاله، اما في الموضع العارضي يشترط ان يخرج بنفسه بالاله لا يكفي. صار المطلب واضح الان عند السيد الثاني؟ إذا انصب لا بمثل الإخراج بالآلة، إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصل حب. نقطة الآن انتهت المثل، الآن فرع جديد. إذا انصب من الرحم، هذا الآن فرع جديد، اترك تشويش الموضع الطبيعي والعارضي، الآن رجعنا إلى المرأة الطبيعية. حب انصب من الرحم إلى فضاء الفرج، صحيح؟ حب حتى الآن انصب من الرحم إلى فضاء الفرج لكن لم يخرج إلى الخارج، هل حدثت الجنابة أم لم تحدث؟ هل هي الآن على جنابة أم لا؟ شنو الجنابة؟ أدروني بكيف بعض الخلط لأن لا زال مرحة الجنابة في ذهني. خب، هل هي الآن على حيض أم لا؟ هل هي حائض أم لا؟ السيد الثاني لا يرى أنها حائض، أول شيء استشفتم ما يقول الأظهر أنها ليست بحائض. الرحم هو الموضع الذي يكون فيه الولد شيخنا الجنين، هي موضع الولد، بس الآن يخرج من الموضوع الذي تتخزن فيه. ما هو دم الحيض يعني على أساس المطلب واضح؟ هي نفس البويضة قبل أن تتهرى، البويضة هذه تتهرى إذا أتى لها مدة معينة ولم تلقاح تتهرى تذوب ويخرج هذا الدم الفاسد تفسد بعد، فيخرج هذا الدم الفاسد على صورة عادة شهرية. هذه البويضة في كل شهر تتولد مرة واحدة، وفي نهاية الشهر إذا لم تلقاح ماذا؟ يسيح الدم ويخرج دم فاسد. واضح المطلب؟ طب هذا الآن إذا خرج من الرحم وانصب في فضاء الفم لكن لم يخرج إلى الخارج، بقي في فضاء الفم، فضاء الفرج ولم يخرج إلى الخارج، مسكين، هل يجب هل نقول هي حاضة الآن أو لا؟ سير الثاني يقول فيه إشكال والأظهر عدمه. فتوى من كان الأظهر فتوى، الأظهر فتوى دائما. ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال وإن كان الأظهر عدمه، يعني عدم الحيض، عدم جريان حكم الحيض. نعم، حتى الآن هذا المطلب، حتى تصبح هذه المرأة حاضة، خرج الدم وحاضت، ثم استمرت كم يوم إلى أن انتهت حالتها، جيد، انتهت مدة الدم، طبعا ما يبقى إلى الأبد، يبقى 3-4-5-6 أيام مثلا وينتهي، أتأتي مقداره أنه بين 3-10، اشترط بقي 5 أيام معها ثم توقف، لكن بقي شيء من الدم في فضاء الفرج، بقي شيء من الدم في وين؟ في فضاء الفرج، يقول هي باقية على الجنابة على الحيض. يعني هذا بعبارة أخرى، الدم المتبقي، الدم في فضاء الفرج، دم الحيض إذا كان في فضاء الفرج لا يوجد حدوث الحيض ابتداء لكن يوجب بقاءه. واضح؟ عندما الآن هي طاهرة، هذه المرأة طاهرة مو على حيض، خرج الدم وبقي في فضاء الفرج لم يخرج إلى الخارج، نقول لها أنت لست بحائض وعليك يجوز لك أن تتوضعي وتصلي، يجوز لك أن تبقي أن تصومي، أنت الآن اشترط قبل الغروب بساعة خرج الدم إلى فضاء الفرج لكن لم يخرج إلى الخارج، نقول لها إذا بقي الدم في فضاء الفرج تحس به، إذا بقي الدم في فضاء الفرج ولم يخرج إلى الخارج إلى الغروب فصومك صحيح، تفهمون؟ فصومك صحيح ولا يجب عليك أن تعيدي هذا الصوم. واضح المسألة؟ هذا بالنسبة إلى أصل حدوث الحيض، يعني هي كانت ظاهرة الآن تريد أن تبني أنها حدثت أم لا، لأن الحيض حدث أكبر. أما إذا كان الآن هي حائض، افترض هذه المرأة صار لها 5 أيام حائض، والآن الدم لا زال موجود وتوقف عن النزيف، الآن لا يوجد نزيف، لا يوجد نزيف دموي، لا يوجد تم التعبير عنه بالنزيف، لا يوجد سيلان للدم، لا يوجد سيلان، لكن لا زال الدم متجمع في فضاء الفرج، لم تخرج ولم تغسل فضاء الفرج، لو غسلت كنت أحيضها، لكنها لم تغسله، يقول هي باقية على ماذا؟ على حيضها إلى أن تغسله. هذا صار مطلب واضح الآن؟ بالنسبة إلى أصل الحدوث، كون الدم في فضاء الفرج لا يؤثر، أما بالنسبة إلى البقاء فيؤثر، بقاؤه في فضاء الفرج يؤثر في بقاء الحيضية. خب. نعم لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في بطن الفرج. شيخ محرم التفت شيخنا، انتيني مجال، انتيني مجال شيخنا، التفت وياي، خلف وياي بس قليل. هذه المرأة كان نفترضها قبل العادة التي تستمر معها 6 أيام مثلا أو 7 أيام، وتارة نفترضها بعد العادة، يقول إذا كان قبل العادة مباشرة إلى الآن ما هي ظاهرة عادية، خرج منها الدم لكن بقي في فضاء الفرج، نقول عندي طاهرة. افترض هذه المرأة الآن عمرها 7 أيام، خرج منها الدم، ما يبقى في فضاء الفرج إلى الأبد، هذا يبقى ساعتين ويطلع. ثم بعد ذلك طلع وبقى 7 أيام وياها. خب عندما كان في فضاء الفرج ماذا قلنا، هي حائض أو لا؟ ليست بحائض. عندما كان الدم في فضاء الفرج قلنا ليست بحائض، لأنه لم تكن حالة الحيض موجودة. أما خرج الدم وبقي 7 أيام يخرج أو 5 أيام أو 3 أيام، المهم ثم توقف الدم، هي تعرف أن الآن الدم توقف لكن لا زال موجود في فضاء الفرج، على شيخنا توقف الدم ما قاعد يطلع ما قاعد يفيه، لكن لا زال موجود وين؟ في فضاء الفرج، يقول لا زلت على حيض، بقاؤه في فضاء الفرج يوجب بقاء الحيضية. غسل عادي، غسلون انت مستصعب الشغلة، شلون انت تتمضمض؟ ايضا نفس الشيء طريق شيخنا، عرف شيخنا انت الان لانه ما انت متزوج تشوف المسألة صعبة. خب نعم لا، ما هذا صار المطلب واضح لكم؟ خب نعم لا اشكال في بقاء الحدث ما دام الدم باقيا في بطن الفرج، يعني عند نهاية الحيض، يريد ان يقول عند نهاية الحيض. إذا صبت البيت حتى الآن مطلب، إذا شخص تزوج امرأة بكر صبت اختبار البكر يستوجب ماذا؟ خروج الدم منها، فخرج الدم ولا نعرف، فسال دم ولا نعرف أن هذا الدم الذي سال هل هو دم الحيض أو دم البكارة. طب لو عرفنا أنه دم الحيض قلنا لها لا يجب عليك الصلاة ولا الصوم، صحيح، ولا يجوز لك مثل كتابة القرآن ولا شيء. أما إذا عرفنا أنه دم البكارة نقول لها يجوز لك، أنت الآن طاهرة، يجوز لك ماذا؟ شرب النهار بالجماعة بل بأصلح مثلا، نقول لها أنت الآن طاهرة مثلا يعني، فيجوز لك ماذا؟ مثل القرآن، يجوز لك دخول المسجد، يجوز لك كل شيء. تفهم المسألة؟ دم البكارة لا يؤثر أي أثر، فقط نجاسة، فقط هو نجس يعني، أما لا يحدث حدث أحرار. افترض امرأة ركبت على فرس، باكر ركبت على فرس فأثر غشاء البكارة وسال الدم من ركوبها على الفرس، نجسين؟ نقول لها أنت طاهرة غاية ما هناك، فهذا لن نجس صحيح، نجسين المسألة؟ خب الآن نشك أن هذا الدم الذي خرج هل هو دم البكارة أو دم الحيض، كيف نختبر؟ هذه المسألة معقولة لكي كيف نميز أن هذا الدم دم البكارة أو دم الحيض؟ يقول تدخل القطنة في فرجها، تدخل القطنة في فرجها وتنتظر دقيقة دقيقتين ثم تخرج هذه القطنة، إذا خرجت القطنة ملوثة من محاطب التلوث يعني من هنا كشكل دائري، فهذا يعني أن هذا الدم دم البكارة. أما إذا خرجت مستنقعة وكأنها كانت في كتلة من الدم فهذا يعني أنها منغمسة يعني بالدم، بعبارة أخرى فهذا يعني أن هذا الدم دم حيض، دم البكارة يحيط بالقطنة، دم الحيض يأخذها من الوسط. متفقين المسألة؟ بالنسبة إلى إيه هو؟ دم الحيض ما إذا ما مهلت مدة طويلة ما راح يملع الجوانب. نعم لو مهلت مدة طويلة بيملع الجوانب كلها أصلاً. بس إحنا نتكلم الآن إنها ما مهلت مدة طويلة دخلت مثلاً نص دقيقة أو كذا وطلعت كذا. الحيض شنو تتيقن أن هذا الدم من الجوانب أم لا؟ هذا تصورون أكثر لين تزوجتون. لأنه غثاء البكر عندما يرتب يبقى منه أجزاء محيطة بماذا؟ محيطة من الداخل. حتى الآن الإيغال في هذه المباحث قد لا يكون في محله. خلنا نقرأ المسألة. إذا ثبت البكر فتعال دم وشك في أنه من دم الحيض أو من دم العذرة. العذرة يعني دم البكارة. يقال هذه المرأة عذراء يعني شنه غير موطوء مو؟ أو منهما منهما يعني هم دم حيض هم دم بكارة يصير أو ما يصير هم هي الباكر هم فصبتهم الآن خرج لنا الحيض. يقول كيف نختبر؟ قال أدخلت قطنة. ما قالت وين بحث معروف المكان وين يخب وصررت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها في القطنة خب. ثم استخرجتها برف. ليش قال برف؟ على أساس لا تختبط إلا إذا استخرجتها بعون ما تميز الجوانب من غيرها. فتقول هي تصلحها برف حتى تميز الجوانب من غيرها حتى تميز ان هي مطوقة او غير مطوقة. اما اذا اخرجتها بقوة حيث اختلط الحابل بالنابل في القطنة هل تتميز انه دم حيض او بكارة؟ استفدتون المسألة. غشاء البكارة عندما هنيها يكون غشاء عندما يخرق اذا تبقى يفقد دم يسير من هذه الجوانب فاذا ادخلت القطنة ستبقى القطنة ملوثة من الجوانب دم الحيض يكون في الداخل. معرفة غشاء المسألة؟ خف. ثم استخرجتها برفع إن كانت مطوقة بالدم مطوقة عن محاطة بالدم شلون يقال طوق الكلب ليش لأنه يطوق العنق يحيط بالعنق محاطة بالدم فهو من العذراء وإن كانت مستنقعة مستنقعة فهو من الحيض يعني مغموسة فهو من الحيض فاصلة وهذا الاختبار واجب وجوبا طريقيا لاستكشاف حالها فلا يحكم بجنة البيان فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا ولا يجوز الاتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلا مع الاختبار. الكتبت الحائض لا يجوز لها ماذا؟ الصلاة. مو لا يجب به لا يجوز لها الصلاة. الكتبت مو نقول لا يجب عليها الصلاة بل لا يجوز لها الصلاة. يجب يصف عنها الوجوب ولا يجوز لها. يقول أنا مني من نفسي بزبرة أقول لها لا مو كيفش.
هي يشوفونها
فيها بعدين
تشوفون
في القدم والصلي. شلون؟ هي يشوفونها عليها في القدم والصلي. هذا بحث هي ويأهلها بعد مو شغلنا احنا. خب هسا الآن بالنسبة إلى لماذا يجب هذا الاختبار يريد أن يجيب. يقول وهذا الاختبار واجب وجوب طريقي ويعني الوجوب الطريقي يسأل لو ما عبر بعض التعليم أن نحتاج نبين ما المقصود بالوجوب الطريقي يعني مو بالضبط وجوب غيري مو لنفسه واجب هذا الشيء. هذا الشيء مو واجب لنفسه بل بما هو طريق لمعرفة شنه أنها حائض أم لا. فتبتوني يعني هذا الاختبار هل هو واجب في نفسه؟ لا مو واجب في نفسه. وعليه لو ما كان وقت صلاة صرف كان الوقت الساعة 7 المغرب وكانت وهم صحيح هل يجب عليها الآن أن تختبر؟ لا يجب عليها أن تختبر. متى يجب عليها الاختبار؟ إذا تضيق وقت الصلاة أو ما شابه ذلك. أصل الاختبار مو واجب شيخنا إلا مع الشك. مع الشك هي تشك أنها حائض أو غير حائض. طب هل يمكن أن تأتي بالصلاة بقصد الأمر الجزمي؟ هل يمكنها أن تأتي بصلاة قصد الأمر الجزمي؟ إذا أمكنت تمييز بطريقة آخر ما عندنا مشكلة. الكلام أنه وشك في أنه لم يحيط. إذا كانت بطريقة آخر ما راح يتخشك مر هذه المسألة مر للشك. أما لو أنا طبيب جيد وهذه المرة تقول أني طبيب أخذت عينة من الدم فحصلتها بمجهر أو بآلة أو بما شابه ذلك فاكتشفت أن هذا دم حيض أو دم بكارة عنك الموضوع. هذه المسألة يقول ليه شنو حط عليها بلانكو شو يسمون برونسبول ما تستعجل ليها مو كذي؟ وهذا الاختبار واجب وجوبا طريقيا لاستكشاف حالها، لمعرفة حالها وأنها حائض أو غير حائض. وعليه فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا، يعني لو أتت بالصلاة بدون أن تأتي بهذا الاختبار، قالت سأتي بالصلاة، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا، بل ولا يجوز لها الإتيان بالصلاة بقصد الأمر الجزمي، بقصد أنها يجب عليها. يقال أنا جازم بوجوب الصلاة عليه، أنت ألست جازم بوجوب الصلاة عليه؟ أما المرأة هل هي جازمة بوجوب الصلاة عليها؟ تحتمل أنها حائض فلا يجب عليها الصلاة. ولا يجوز لها الإتيان بالصلاة بقصد الأمر الجزمي إلا مع الاختبار، إلا إذا أجرت الاختبار واكتشفت أن هذا الدم دم البكارة مو دم الحيض. إذا تعذر الاختبار المذكور، لم تتمكن من الاختبار المذكور لعلة من العلل، الآن كيف ما تصور هذه العلة؟ الثاني لا يبين، يقول تعذر لم يمكن إجراء هذا الاختبار، ما حصلت قطمة، بحثت ولم تجد، يصير وما يصير. فالأقوى الاعتبار بحالها السابق، يقول تعال خلنا نشوف ايش حالتي. السؤال، هل أنت كنت فيما سبق حائض أم لا؟ إذا كنت حائض هذا دم دم حيض، لا زال دم الحيض، لا يجيكم سؤال كيف وطئت وهي حائض، لأنه لا يجوز وطئ الحائض، قد يكون زوجها خالف فوطئها وهي حائض. احنا ما جايين في المسائل الفقهية، من نتكلم عن مسألة ما نشير إلى كل الفروع فيها، نتكلم عن هذه المسألة بخصوصها. عندما نقول من أن الجنابة يجب وطئ الجنابة إذا وطئ الذكر والأنثى، مو معناها نقول يجوز وطئ الذكر، عندما نقول لو عصى ووطأ الذكر يجب غسل الجنابة، عندما نقول يجب غسل الجنابة إذا وطأ دبر وطأ الأنثى في دبرها، مو معناها أنه يجوز وطأ الأنثى في دبرها. هذا بحث لكل فقيه رأيه فيه، نحن هنا فقط نتكلم أنه لو وطأها في دبرها يجب الغسل. هنا أيضا نفس الكلام، فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض أو عدمه. فإذا كان الحال السابق حيض ظنت أنه حيض، إذا ما كان حيض لا تجد أن هذا الدم الذي رأيته حيض. يعني هذه المرأة الساعة الثالثة صباحا رأت هذا الدم الذي تشوف أنه دم البكارة أو دم الحيض، في حين هي من أمس أولا في الآخر لها ثلاثة أيام هي حائض، فوطأها زوجها مثلا وهي حائض مثلا، فخرج دم لا تعرف أنه دم الحيض أو دم البكارة، نقول لها حالتك السابقة هي الحيض، فتبنين على أن هذا الدم الذي تشكين فيه دم الحيض. أما لو لا امرأة عادية في الحيض فوطأها زوجها، هل حالتها السابقة هي الحيض؟ وإذا جهلت الحالة السابقة صرف هذه المرأة لا تعرف الحالة السابقة، فالأحوط استحبابا الجمع بين غسل الحائض بين عمل الحائض والطاهرة. شلون يعني تجمع بين عمل الحائض والطاهرة؟ هذا المطلب ضروري توجهون له الجمع بين أعمال الحائض والطاهرة، يعني هذه المرأة هم تفترض نفسها حائض هم تفترض نفسها شنو؟ طاهرة. الحائض لا يجوز لها دخول المساجد، المقصود المساجد يعني كل ما حرم على المجنب يحرم على الحائض، يحرم عليها دخول المساجد والمس فيها وشيء في المساجد مثل كتابة القرآن مثلي. إذا كل هذه الأمور تجتنب عنها، لا يجوز لها أن تجعل أن تترك زوجها يطأها، صحيح؟ طب هذه الأمور كلها شنو تلتزم بها. ومضافا إلى ذلك أيضا في الحيض يدخل عنها وجوب الصوم، وجوب الصلاة، هي هذه تأتي بالصوم تأتي بالصلاة أيضا. يقال جمعت بين أعمال الحائض بين سلوك الحائض وأعمال الطاهرة، بين عمل الحائض وعمل الطاهرة، يعبر البعض سلوك الحائض وأعمال الطاهرة. الطاهرة لا، مو بالنسبة إلى ذنب القرآن، بالنسبة إلى وجوب الصلاة ووجوب الصوم تأتي كفت يا إيش إحنا خب. إذا كانت تأتي بأعمال الطاهر وأعمال الحائض من كل الجهات شنو يصير تناقض، هذا تنافي مو شيء، لا الكلام عن سلوك الحائض بالنسبة إلى أنها لا تلمس القرآن الكريم، لا تقرأ سور العزائم، لا تدخل المساجد والمخفيها، بالنسبة إلى أعمال الطاهرة تصلي تصوم التسليم خب والأظهر لكن والأظهر جواز البناء على الطهارة. إذا هذا فالأحرص صرحوا أيضا أنه احتياط منه استحبابي فالأحرص استحبابا الجمع بين عمل الحائض والطاهرة والأظهر جواز البناء على الطهارة تريح روح العيش. هل يكون أول مرة؟ ما لها حالة تعرف أول مرة شنو؟
أول مرة الحيلة
هاي. جيه شنو؟ الحيض؟
ما تعرف الحيض ولا
جيد خرج من هذا مثلي خرج من هذا هل هي موطوءة أو مو موطوءة؟ إذا كانت موطوءة تحتمل أنه دم البقرة، إذا كانت غير موطوءة ما في مجال تحتمل أنه دم البقرة. الفصل الثاني يأتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.